شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المشاهد الكريم، معا في حلقة جديدة من البرنامج الطيب المبارك من شواهد الحق. ولقد تحدثنا في حلقات سابقة عن بعض من الآفات السلوكية، ثم عالجنا هذه الآفة بفضيلة إسلامية وإيمانية. واليوم ننحو نحوا جديدا في إظهار آيات الحق في قيمة لا غنى عنها، في معنى ينبغي علينا جميعا أن نتوقف عليه كثيرا. حديثنا أيها الأحبة عن الواحة الخضراء التي يشعر فيها الرجال بالراحة والأمان، وتشعر فيها المرأة بالحماية والعناية. حديثنا أيها الأحبة عن سنة من سنن الأنبياء والمرسلين، عن معنى من معاني الكرامة التي تتلائم مع طبيعة هذا المخلوق المنفرد في إيقاع الكون بالسيادة، الذي خصه الباري تبارك وتعالى بالتكليف. حديثنا أيها الأحبة عن الزواج، ولا شك أن هذا الحديث في غاية في له أهمية خاصة ينبغي علينا جميعا أن نتوقف معه وأن نصغي إليه، ولا سيما ونحن لا نتحدث عنه من الجانب الفقهي من حيث الأحكام المجردة أو الأسرار التي ينبغي أن تكشف فيه، وإنما نتحدث عن كآية من آيات الحق في هذا الكون. ويسعدنا ويشرفنا في هذا اللقاء الميمون أن يكون معنا البطل المغوار في عالم الإعجاز إن صح التعبير، الأستاذ الدكتور العجرودي. نرحب به أولا،
السلام عليكم،
فنقول له السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم هذه التقدمة، فأني لا أستحق هذا.
ربنا يعزك يا دكتور محمد. دكتور محمد، الإسلام حث على الزواج، دعا إليه ورغب فيه، وحض المؤمنين بكل وسيلة للوصول إلى شاطئه الطيب، إلى واحة الأمان كما أشرنا. تحدث عنه القرآن الكريم بالتفصيل في مقدماته، في حقوقه المتبادلة، في حقوقه المشتركة، في أثاره ونتائجه. فهل حدثتنا عن رؤية القرآن أو عن آيات الذكر الحكيم حضا على الزواج ودعوة إليه؟
نعم شيخنا الفاضل، جزاكم الله خيرا، فهذا موضوع هام جدا، وبالذات في أيامنا هذه التي كثرت فيها الخلافات الزوجية يعني إلا لمن رحم ربي.
نعم.
القرآن الكريم بين لنا ذلك في عديد من الآيات، اخترنا منها آية لتكون منطلقا لبيان الإعجاز العلمي في هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم.
نعم.
هي آية سورة الروم الحادية والعشرون، والتي يقول فيها الحق تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الحقيقة أن هذه الآية لمن يتدبر فيها يلاقي أنه ربنا سبحانه وتعالى افتتح الآية بقوله ومن آياته، واختتم الآية بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وها نحن نعمل التفكير حتى نتبين كم الآيات الموجودة في الآية العظمى وهي آية الزواج. فالله عز وجل يقول لنا لتسكنوا إليها، وبعدين ادنا بعد كده وجعل بينكم مودة ورحمة. فعشان كده احنا هنتكلم بإذن رب العالمين عن الإعجاز العلمي في السكن لوحده، وفي المودة لوحدها، وفي الرحمة لوحدها. ليس ذلك فحسب، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة، والذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وفي رواية أخرى: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح. ذا قدرة فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجه.
صدق رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
الآية الكريمة التي أشرت حضرتك إليها،
نعم شيخنا،
فيها دلائل عجيبة، لأنها بدأت كما أشرت بإثبات القدرة الإلهية، وكأن الزواج يعد في مجمله آية من الآيات الدالة على قدرة الله تعالى في الوجود.
نعم.
التي تدل على كمال الخلق.
نعم.
وعلى جلال الخالق.
نعم.
سبحانه وتعالى.
سبحانه.
ولو تأملنا في الآية الكريمة كما أشرت سيادتكم، لتبين لنا أنها تحدثت عن الزواج أهدافا، فقد حددت في دقة شديدة وفي وضوح تام ما ينبغي أن نتسابق فيه أو نتسامى إليه فيما يتعلق بالأهداف المرجوة في الزواج في الإسلام.
نعم.
والعجيب أن الآية الكريمة لم تتحدث عن أمر مادي، عن إرواء شهوة أو قضاء حاجة، وإنما تحدثت عن معنى أدبي نفسي، أرجو أن تزيد فيه وضوحا.
بارك الله فيك. هو طبعا المنطلق كلمة آية زي ما حضرتك تفضلت كده، ومن آياته، يعني الله عز وجل لما يقول لنا ومن آياته، وهي وردت في القرآن كفاتحة للآيات 11 مرة، معظمها كانت في سورة الروم.
نعم.
حوالي 7 أو 8 مرات كان في سورة الروم.
نعم.
ومن آياته، لما يقول لنا ومن آياته، فاعلم تماما أنك ستسمع عن معجزة لا يقدر عليها إلا الخالق سبحانه.
نعم.
وتعالى. يعني ومن آياته تقدر تقول كده أن من ضمن معاني ومن آياته من معجزاته.
نعم. أي
الأمر الذي لا يقدر عليه سوى الله سبحانه وتعالى، يعجز عنه البشر.
تمام.
فهذه يعني معنى كلمة ومن آياته. والآية التي تعرض لها الآية القرآنية الكريمة هي آية خلق الأزواج للسكن والمودة والرحمة.
تمام.
فهذا ما أشار إليه القرآن الكريم. الآية عموما هي الشيء العجيب.
تمام.
الذي يتوقف أمامه العقل يعني مندهشا اندهاشا، يورث يقينا وإعجابا بحكمة الخالق تبارك وتعالى. ده يعني بشكل عام عن الآية. أما في آية الزواج الحقيقة فيعني الآية هذه مليئة زي ما حضرتك بتقول بالنواحي النفسية، وأيضا بالنواحي البدنية التي أشارت إليها بكلمة لتسكنوا إليه.
فهذه هي العلة الأصيلة في الزواج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. هنا عايزين نقف قدام من أنفسكم أي من جنسكم من نوعكم، وهذا بقدرة الله عز وجل إن هو يهيئ الرجل للمرأة ويهيئ المرأة للرجل. وسبحان الله العظيم، يعني لو تأملنا ما يقوله الملحدون.
ما نستسمح حضرتك معنا اتصال.
تفضل.
نعم تفضل يا دكتور كمل.
ما يقوله الملحدون من ان الكون يعني كان مجموعة من الصدف، كل حاجة يرجعونها للصدف وللطبيعة ولغير ذلك، وبعدين حتى يعني ان هذه الصدف كونت رجلا. فهل يعقل ان تكون هذه الصدف ايضا يعني كائنا مشابها لهذا الانسان او الرجل في التركيب ومخالف له في الوظيفة حتى يتكامل معا بقصد اعمال الارض ويعني زيادة النسك على وجه البسيطة؟ طبعا هذا يعني يدل دلالة معجزة على وحدة الخالق ربنا سبحانه وتعالى وحدانيته. دي ومن انفسكم دي فيها اشارة طبعا طيبة جدا جدا الى نواحي التكامل. فالاختلاف يعني الاختلاف بين الذكر والانثى اختلاف تكامل، اختلاف تعاند وتصادم.
تمام.
كيفما يريد ان يحيي الينا يعني ادعياء الحضارة والمدنية حقوق المرأة وحقوق كذا والكلام اللي حضرتك عارفه ده كله.
نعم.
يعني هذا التكامل ربنا سبحانه وتعالى خلق الرجل للجهد والقوة والحماية، وخلق المرأة للرقة والانوثة والعطف والحنو، فهو يفرح بحنوها ورقتها وليونتها، وهي تفرح بجهده وبحمايته وبقوته، فيحدث التكامل الذي أراده الله تبارك وتعالى وحث عليه في كتابه وقصده بقصد سبب السعادة للإنسان وأيضا لإعمار الأرض وإدامة النسل.
نعم.
من بني البشر.
نعم.
هذه من ناحية. تفضل.
نعم. يعني أنا عايز أتوقف بعد إذن حضرتك في تعليق عابر على قول المولى عز وجل ومن آياته يعني الآية الكريمة كما أشرتم تكشف عن أمرين. أولا أن القرآن الكريم جاء ليثبت الألوهية، بمعنى أن الخالق واحد.
نعم.
وأنه معبود بحق
سبحانه
جل علاه. هذه قضية يعني فلسفية احتارت فيها العقول والأقلام.
نعم أحسنت شيخ.
الأمر الثاني والذي أراه من ثنايا كلام حضرتك في هذه الآية، معنى الآية، هل هذه الآية والتي تدل على علامة على القدرة تضرب بقوة وتصفع بشدة قانون المصادفة؟
نعم.
قانون المصادفة يقوم على أن كلما زادت الأشياء المتزاحمة كلما قلت نسبة المصادفة فيه، والعكس صحيح، كلما قلت الأشياء المتزاحمة كلما زادت نسبة المصادفة فيه.
نعم.
فلو نظرنا إلى آية الزواج.
نعم.
وكم فيها من مراحل وكم بها من مكونات كما ستشير سيادتكم إلى هذه الإبداعات الإلهية في خلق الإنسان.
نعم.
كم فيها من شواهد على الحق.
نعم.
وشواهد للحق.
نعم.
لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون مصادفة، لأن نسبة الأشياء المتزاحمة فيها كثيرة وكثيرة للغاية.
نعم أستاذنا. نعم شيخنا الحبيب. هو طبعا ما فيش كلام زي ما حضرتك بتقول، الآية تقدم دليلا على وحدانية الخالق
سبحانه،
على كمال قدرته.
تمام.
وعجيب صنعه ودقة.
نعم.
إبداعه سبحانه وتعالى. وبالتحديد بقى لما نوصل للعلة الأصيلة في الزواج، يعني
نعم.
احنا قلنا ان في إشارة لطيفة جدا في قوله ومن آياته.
نعم.
أن خلق لكم، والخلق يكون على غير مثال سابق.
تمام. تمام.
وبعدين من أنفسكم.
نعم.
زي ما أشرنا إليها أزواج ليه؟ لتسكنوا إليها. اللام هنا للتعليل.
نعم.
لأن الله عز وجل يعني يبين لنا هذه القدرة. وهنا لازم أقف وقفة وأتذكر كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
الزواج حكمته وعلته الأصيلة كما
نعم.
بيّنت الآية السكن، أن يسكن كل من الزوجين للآخر.
تمام.
مش عشان نحلف بالطلاق بقى.
نعم.
يعني ومش عشان خاطر نهدد الزوجة بكذا.
نعم.
ومش عشان الزوجة تهدد الزوج بكذا.
نعم.
الكلام ده خالص ده ليس من سمت الإسلام. من فهم هذه الرسالة الطيبة الكامنة في هذه الآية الكريمة. نعم. يعني بعيدا عن الإعجاز أقام أسرته كيفما أراده الله تبارك وتعالى. وعشان كده النبي بيخاطبنا احنا بقى كرجال ويقول لنا إيه؟ استوصوا بالنساء خيرا.
نعم.
فإنهن خلقنا من ضلع أعوج.
تمام.
وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كثرته. وطبعا ده الكلام ده يعني يتوافق تماما مع جاء من القرآن. الحقيقة الإخوة في قناة الحافظ ما شاء الله عليهم مجهز لنا يعني بعض هذه الصور الدالة بجمال على المعاني التي يعني نتحدث فيها ما شاء الله
نتأمل.
يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا.
نعم.
ويعني جنبها كده وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
توصينا احنا لان احنا اكثر الرجال على التواصي لان من ضمن الوظيفة اللي يسرنا الله تبارك وتعالى أي الرجال.
نعم.
عملية التواصي عملية القوة الحماية.
تمام.
القدرة الاحتواء وكل هذا من وظيفة الرجل. لو جينا بقى لتسكنوا إليها.
تمام.
هذا إعجاز عظيم من الخالق سبحانه وتعالى. شوف هذه الإشارة اللام للتعليل لتسكنوا إليه. السكن الشيخ جمال لا يكون إلا عن حركة.
تمام.
وكلنا يعلم أن الرجل يعني يقضي أيامه في العمل وفي التعب وفي الحركة وفي الانتقال وفي الجهد حتى يوفر لوازم المعيشة ويوفر للبيت الحياة الهانئة ولو كان في أولاد وهكذا. وبعدين يجي في آخر اليوم خالص وقد أدركه التعب.
نعم.
شوف حضرتك اليوم اللي بتشتغل فيه كتير وتتنقل فيه كتير إيه الحال بيكون على الساعة 10 بالليل ولا 11 بالليل بيبقى في تعب
أكيد.
وتريد السكنة.
نعم.
فيجي الرجل في هذه اللحظة فلا يجد إلا زوجته ليسكن إليها. يجد عندها الحنان ويجد عندها العطف ويجد عندها من يشكو إليه يعني ما كان في يومه من تعب. وأيضا المرأة تتعب في يومها لتدبير شؤون بيتها ولتربية أبنائها ولإدارة شؤون البيت بحكمتها. وبعد ذلك أيضا تيجي على نهاية اليوم ويكون قد أدركها التعب وتريد أيضا السكن فلا تجد إلا زوجها لتسكن إليه.
نعم.
فهذه حكمة ربانية عظيمة وسوف إن شاء الله نتطرق عن إلى بعض هذه أوجه الإعجاز العلمي في. نعم. هذه الكلمة.
دكتور عجلودي
فضل شو.
حضرتك أشرت من لحظة أو من دقائق لقضية ليست يعني تتعلق بأمر الحياة الزوجية فقط وإنما بأمر فلسفة الإسلام. الإسلام دين يقبل التعدد ولكن التعدد يكون من أجل تآلف والتجانس.
نعم.
ليس بشرط الاختلاف يبقى للتضاد وإنما للتنوع.
نعم.
والتنوع في حد ذاته بيضفي جمال على الوجود.
نعم.
يعني لو تأملنا في الحدائق اليانعة بالورود المختلفة أو الممتلئة بالزهور المتباينة في أشكالها كم فيها من جمال يعطينا المولى عز وجل كمدخل للحياة الزوجية. هذا التعدد كما وصفت الآية الكريمة من أنفسكم.
نعم.
ومن نفس واحدة.
نعم.
في آية أخرى يكشف أن الطلاق سيكون عما قريب وأن سر الجاذبية سر إلهي قبل أن تكون للمؤثرات الخارجية تأثير فيه.
نعم.
فأرجو أن تظلل بكلامك الجميل وبعلمك الغزير وعلى هذه الناحية الحية والحيوية في مسألة الزوجية.
بارك الله فيك. هو طبعا زي ما حضرتك تفضلت هذا التنوع يعني زي ما حضرتك ضربت هذا المثال الجميل بتنوع ألوان الزهور في الحدائق.
تمام.
يجعلها أكثر جمالا.
تمام.
فهذا التنوع بين الذكر وبين الأنثى.
نعم.
يعني هذا تنوع ما يعني الصفات الموجودة في الذكر إن وجدت في الأنثى بتبقى مقبوحة.
نعم.
وإن وجدت الصفات الموجودة في الأنثى وجدت في الذكر أو في الرجل.
نعم.
بتبقى مقبوحة.
تمام.
يعني إذا وجدنا رجل يعني يميل لليونة والرقة وصل الناس يعني تستنكر من المسلمون بالذات
نعم.
يستنكرون منه ذلك
نعم.
ونفس الشيء المرأة اللي هي فيها الخشونة وفيها يعني اللي بيقول بسموها المرأة المسترجلة
نعم.
هذه أيضا بتكون غير مرغوبة. فربنا سبحانه وتعالى أهدى الصفات المتنوعة الموجودة في الرجل والصفات المتنوعة الموجودة في المرأة ليحدث هذا التكامل ولا يحدث التصادم ولا التعاند وغير ذلك.
يبدو وكما تعلم حضرتك ان في حديث شريف في مسألة التشبه، لان مسألة التشبه من النساء بالرجال
نعم.
ومن الرجال بالنساء
نعم.
يعد طبعا انقلاب ثورة
نعم.
ولكنها ثورة مقبوحة
نعم.
لأنها لا تحقق الأغراض الأصيلة والأصلية من وجودها.
نعم نعم شيخنا. هذا يعني ما نتفق عليه جميعا، وكل ذي فطرة سليمة يتفق
نعم.
معنا في هذا الأمر، أن يعني وظائف الرجل في هذه الحياة هي الرجولة بكل ما تحتويه من معاني
نعم.
ووظائف المرأة هي الأنوثة بكل ما تحتويه من معاني يعني. وهذا يعني أمر يعني الإنسان جبل عليه
نعم.
فلا يستطيع إلا من يعني إلا من فسدت فطرتهم
نعم.
أن يعجب الرجل برجل أو
نعم.
تعجب المرأة بمرأة، إعجاب السكنة والزواج
نعم.
وغير ذلك.
دي قضية خطيرة
نعم.
وإحنا يعني مش عايزين نتطرق إليها
نعم.
لكن الزواج هو الأسلوب الذي يتفق مع كرامة الإنسان
نعم.
الزواج يعني رجل وامرأة
نعم.
يعني رجل وامرأة
نعم.
لكن فيما يعرف بالزواج المثلي دي نكبة ونكسة على الوجود الإنساني، ولا يجوز بحال من الأحوال أن نقف مكتوف الأيدي إزاء هذه القضية التي من الممكن أن تؤدي إلى مضارات وليس مضرة واحدة، لا على الأسر ولا على المجتمعات وإنما على الإنسانية.
ده إهلاك للإنسانية
نعم.
إهلاك كامل للإنسانية.
وكم
من كل وجه
مصلحي ورأينا
نتكلم في الإعجاز
نعم.
العلمي إن في نوع من البكتيريا أسموه
نعم.
يعني مجازا كده البكتيريا أكلة البشر
نعم.
ما طلعتش إلا لما طلع هذا النوع من الانحراف البشري
نعم.
يعني هذه البكتيريا اللي هي بيسموها متسلل ريزيستنت ستاف أورياس أو اختصارا MRSA
نعم.
ما طلعتش إلا لما انتشر موضوع المثليين هذا
نعم.
المثليين هذا
نعم.
أمر يعني انهيار
نعم.
لقيم والفطرة والذرية. هتيجي ازاي
نعم.
الذرية من 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 زوجين كلاهما رجل او زوجين كلاهما انثى يعني
نعم.
فهذا امر يعني نحمد الله تبارك وتعالى نعمة الاسلام وكفى بها نعمة،
يعني هي نعمة عظيمة. واود ان نعكس شكر هذه النعمة بالتوضيح للعالم الانساني باكمله
نعم.
ان النظام السوي الذي يتفق مع الفطرة الإنسانية التي أودعها ربنا في خلق الإنسان تجعل الميل بين الرجال والنساء ميلا طبيعيا
نعم،
بينما الانحراف عن هذا الميل بميل الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة فهذه نكسة لا تتناسب مع التقدم المذهل الذي نراه في حياتنا وفي عالمنا للأسف الشديد.
نعم شيخنا الحبيب، يعني ده يعدنا للفظة القرآنية المعجزة
نعم.
لتسكنوا إليها
نعم.
إذ سخر الله تبارك وتعالى علم الطب الحديث
نعم.
ليبين لنا أن هذا السكن بين الرجل وبين زوجته
نعم.
يؤدي لمجموعة تفاعلات داخلية رائعة يعني
نعم.
موضوع السكن الزوجي هذا مجموعة متتالية من التفاعلات مما ينتج عنها القضاء على القلق وعلى التعب وعلى غير ذلك من المشاكل التي يعني يعانيها من عاش مختارا بغير زواج. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة أي القدرة
نعم.
فليتزوج
تمام.
فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني هذه يعني يكفي أن أنا أقول لحضرتك لما بيحصل التقارب بين الذكر والأنثى أو الزوج وزوجه.
نعم.
ومن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم المداعبة والملاعبة والملاطفة.
نعم.
والكلمات الرقيقة بين الزوجين. ويعني أشير إلى ذلك بجزء من حديث كده لما تزوج جابر فسأله الحبيب.
نعم.
صلى الله عليه وسلم يعني تزوجت بكرا أم سيبا؟
نعم.
فقال له جابر رضي الله عنه بل سيب يا رسول الله. فقال هل بكرا.
نعم.
يلاعبها وتلاعبك؟
نعم.
في إشارة نبوية.
نعم.
إلى ضرورة الملاعبة والملاطفة، فهذا هو بداية الباب.
تمام.
للسكنة.
تمام. أنا برضو عايز اسمح لي يا دكتور عجلودي،
تفضل شيخنا،
قبل أن نتحدث على هذه النقطة وما لها من تأثير تكشف أيضا عن آدمية الإنسان.
نعم.
وأن علاقة الرجل بالمرأة في الإسلام أرقى مما يتحدث ومما يعني يعرف الآخرون، لأن هناك.
نعم.
من الناس من لا يعرف طبيعة الزواج في الإسلام، ودائما الإسلام في موضع اتهام بالنسبة إليه لمكانة المرأة. لعل مسألة الزواج أكبر دليل على مكانة المرأة في الإسلام.
نعم.
وأمر آخر أود أن ألفت إليه، أن الإسلام جعل السكينة هي العنوان الذي ينبغي أن يكون أو يرفرف الطائر الذي يرفرف على عيش الزوجية.
نعم.
السكينة.
نعم. نعم. هو اللي حضرتك قلته، هذا هو رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا، والحديث لأم المؤمنين عائشة زوج النبي هي اللي بتنقل لنا هذا الكلام.
نعم.
تقول إيه؟ تقول كلمات بسيطة جدا ولكن معانيها عميقة جدا.
تمام.
جدا. قبل أن ننطلق إلى الإعجاز العلمي في هذا.
تمام.
تقول والحديث عند البيهقي والحاكم بسند حسن، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خلى بنسائه.
نعم.
ألين الناس أكرم الناس ضحاكا بساما.
نعم.
شوف.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم عايزنا نصبغ بيوتنا بكم صبغة؟
نعم.
اللين.
نعم.
الكرم، الضحكة، البسمة.
نعم.
يعني فده كلام مين؟ ده مش هو اللي بيقول اعملوا يا جماعة.
نعم.
ده اللي بتروي عنه هذه أم المؤمنين، هذه التي رأت منه ذلك.
نعم. صلى الله عليه وسلم.
كان إذا خلى بنسائه مش.
نعم.
بقى مش يقلب وشه ويعمل كذا.
لا ده أنا عايز أسجل هذه الحقوق المعنوية.
نعم.
التي ينبغي أن تعلم من القدوة صلى الله عليه وعلى آله. اسمح لي يا دكتور وقبل أن نغوص في معاني السكينة أن نتوقف ونحن نتحدث عن الزواج عن موقف الإسلام من الغرائز.
نعم.
لنقطة تانية، نقطة بعض الناس بينظر إلى الغريزة على أنها نجس ونكس من عرق الشيطان، وفي المقابل نجد من يقدس هذه الغريزة ومن يسير بدافع منها، وفي كلتا الحالتين كما يقول علماء المنطق كلا طرفي الخيط نقيض.
نعم. نعم.
والفضيلة دائما تكون بين رذيلتين.
نعم.
والإسلام هو الدين الوسط.
صحيح.
فقد اعترف بالغريزة ولكن وضعها في مكانها ووظفها حسب ما خلقت لها.
نعم.
تلك مسألة ينبغي أن تكون في وعي كل مسلم ومسلمة.
نعم.
الغريزة أمر ليس بملفوظ ولا بمرفوض ولا نجس ولا ركس من عمل الشيطان.
نعم.
وإنما هي هبة من الله لمعان سامية تتعلق بامتداد البشر من ناحية، كما تتعلق ب المعاني التي نقصدها عادة.
نعم.
من الزواج كالسعادة والإحساس باللذة والشعور بالأمان.
نعم.
وعلى رأس هذا والتاج الذي يطوق به الزواج ما أشرتم إليه وهو موضوع الحلقة، السكينة.
نعم. هذه هي وسطية الإسلام.
نعم.
وهذه هي الشهادة للإسلام. فاللي هيقفل خالص على الغريزة هذا ليس من الفطرة.
تمام.
واللي هيفتح خالص زي ما احنا بنشوف في الغرب دلوقتي.
نعم.
انفلات اخلاقي يعني لم ترى البشرية.
نعم.
مثله يعني، هذا ايضا زي ما حضرتك بتقول كده رذيلة. والوسط هو ما كان عليه الاسلام اذ هذب وقنن هذه الغرائز، بل الله عز وجل هو الذي خلق الذكر وخلق الأنثى وغرز في كل منهما غرائز وهيأهما لهذا الأمر، ثم يعني أذن بهذه السنة الكونية والآية الربانية آية الزواج حتى ما يشبع كل منهما غريزته في طهر وفي عفاف وبغير أمراض وبغير اكتئاب وبغير يعني السوء الذي نراه ممن يغلق ويترهبن أو ممن ينفتح إلى أن يتسبب في كل هذا الانفلات وهذه السوءات التي نراها في الغرب وفي غير ذلك ممن هم ليسوا على دين الإسلام. الحقيقة زي ما حضرتك تتكلم بقى على السكن، الجسم يقوم بإفراز مجموعة من الهرمونات أنا أطلق عليها أن هي كوكتيل السعادة.
كوكتيل السعادة ده تعبير جميل قوي.
هذه المجموعة من الهرمونات لا شك أن ربنا سبحانه وتعالى يعني قدر هذا التقدير الرباني بخروج كل هرمون في مرحلة من المراحل، مرحلة السكن الزوجي، مراحل السكن الزوجي بقدر معين. هذا الكوكتيل لم يستطع الغرب ولا الشرق أن يصنع مثله وبهذه الدرجات، وإلا لفعله. ولكن هذا كوكتيل رباني ليصل بكل من الرجل والمرأة إلى سعادته في هذه الدنيا وليديم النسل على وجه الكرة الأرضية. أول ما بيحصل بقى لو احنا مشينا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم الكلام ده في البشرية كلها، بس في ناس بتعمله على هدي النبي فتتعد، وناس بتاخده على مصراعيه زي ما حضرتك تفضلت أشرت فتشقى في الدنيا وفي الآخرة. لو بدأنا بالمداعبة والكلمة اللطيفة والقبلات بين الزوجين، فده بيبتدي يطلع أول حاجة هرمون اسمه اللوليبرين. هرمون اللوليبرين هذا يبتدي ينشط هرمون تاني في جذع المخ أو في اللي بيسموها العقد القاعدية، يعني البيزل جانجليا اللي عند قاع المخ أو قاعدة المخ. الهرمون التاني ده اسمه الدوبامين، يبتدي بقى عملية تنشيط منه. خلاص المخ خد إشارة من الزوج لزوجه، كلمة الزوج تطلق على الرجل وتطلق على المرأة. المخ هنا وهنا خد إشارة من الزوج لزوجه يعني اقتراب هذا اللقاء وهذا السكن. هذه صورة للتنشيط اللي بيحصل في الخلايا العصبية النيورون بخروج هرمون الدوبامين دوت، هو اللي بيوصل النبضات بين الخلايا بتاع المخ. وهذه العملية بينفذها هرمون ثالث أو مادة ثالثة اسمها الـ PEA أو الفينايل إيثايلامين. دي بتبتدي تنشط الخلايا العصبية زي ما شفنا على هذه الصورة، فتمسح أي شعور وتخدر الهم والتعب، وده من الإشارة القرآنية أو سبقت به الإشارة القرآنية لتسكنوا إليه. نقولنا السكن لا يكون إلا عن تعب وعن حركة وعن إرهاق في اليوم، وبعدين يحصل عملية السكن. فإحنا لسه في مراحل الأولى هي، يعني قلنا اللوليبرين يطلع وبعدين يليه الدوبامين وبعدين يحصل تحفيز بالبي اي اي ده او الفينايل ايثايل امين، فتبتدي الخلايا العصبيه تبتدي تنشط وتبتدي تنتقل الاشاره العصبيه بينها، فتمسح اي شعور بالهم او بالقلق طالما ان الاشاره استقبلت على هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم.
ما اكمل هذا الكلام
هنا يبدا الجهاز العصبي يا شيخ جمال يبتدي يرسل للغدد المنوطة بإخراج الهرمونات الذكرية والأنثوية. فيبتدي يرسل في الذكر، تبتدي الغدد تفرز مادة أو هرمون الذكورة واسمه العلمي تستوستيرون، وتبتدي الناحية الثانية الغدد الأنثوية تفرز المادة المنوط بها اللي هي الهرمونات الأنثوية واسمها العلمي استروجين. فيبتدي التستوستيرون وتبتدي الاستروجين، وهنا يعني خلاص يبتدي اللقاء الزوجي ويبتدي السكن الزوجي، يبتدي يعلى مستوى هرمون تاني قبل اللقاء الزوجي خلاص بقليل وفي أثنائه وبعده بقليل. الهرمون ده أطلقوا عليه العلماء هرمون الارتباط أو هرمون السعادة، واسمه العلمي أوكسيتوسين. ده في أعلى معدلات، وده إن شاء الله يعني كفى وقت الحلقة، إن شاء الله هنقول أدوار لهذه الهرمونات وتأثيرات إيجابية للسكن بكل خطوة من اللي احنا قلناها دي، وهذا من إعجاز كلمة لتسكنوا إليها وعطاء هذه الكلمة القرآنية الجليلة. كل مرحلة من دول أو في كل هرمون من دول هيبقى ليه دور إيجابي وحماية للرجل وحماية للمرأة زي ما هنتكلم كده إن شاء الله. طيب وصلنا لهذه المرحلة، هرمون السعادة وهرمون الارتباط في أعلى معدلاته عند الطرفين اللي هو الأوكسيتوسين أو بيسموه ساعات هرمون المتعة، ويبتدي بقى يساعده هرمون الدوبامين وهرمون السيروتونين، وده برضو بيسموه هرمون السعادة، للوصول لقمة المتعة في طهر وفي عفاف بين الزوج وزوجه. تبتدي بقى بعد كده خلاص بالوصول لقمة هذه المتعة تيجي يحصل نوع من أنواع الاسترخاء. يوم الجسم ربنا سبحانه وتعالى يسخر له حاجة تانية خالص بقى، يبتدي تطلع ما يسمى بالإندورفينز. دي عبارة عن يعني مواد شبيهة بالمورفين بتفرز من المخ، ودي زي ما بنقول بتدي تأثير مضاد للألم، يعني تمسح الألم الموجود، وتأثير مضاد للقلق. يبقى فيه هرمونات سعادة، هرمونات ارتباط، هرمونات متعة طلعت، وبعدين اتبعت هذه العملية بحالة من الاسترخاء والرضا وضد الألم وضد القلق والتوتر. كل هذا لو جمعته كده، هذا الكوكتيل الرباني يجعل كل من الزوجين يبدو في نظر زوجه جميلا جدا، رائعا جدا، نعم، مرغوبا جدا، أو بالتعبير القرآني الجليل قرة عين.
نعم.
شوف بقى حضرتك، نعم، علمنا القرآن الكريم أن ندعو بهذا الدعاء، بل وجعل هذا الدعاء من صفات عباد الرحمن.
نعم.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إيه؟ قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام. جعل هذا الدعاء من صفات، نعم، عباد الرحمن. الآيات تبدأ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوى الغاية، والذين 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 يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام.
يعني ما أجمل أن يجتمع العلم والدين. فإذا أردنا أن لا أكون نتأكد، وإنما نتعمق في المعاني، فينبغي أن نبحث ونفتش عن كل جديد فيما يرتبط بالعلاقة بين الرجل والمرأة. وأذكر أنني اطلعت على بحث أجري في الغرب، تحديدا في أمريكا.
نعم.
هذا البحث أجري على عينات من الرجال والنساء المتزوجين والمتزوجات.
نعم.
وعينة أخرى من الرجال والنساء من غير المتزوجين والمتزوجات.
نعم.
كانت النتيجة عجبة، أن نسبة الاكتئاب بين غير المتزوجين من الرجال والنساء أكثر بكثير من نسبة الاكتئاب بين المتزوجين والمتزوجات.
نعم شيخنا. نعم.
يعني البعض يظن أن الزواج مسؤولية وتكاليف وتبعات ومهام ومشاق ومسؤولية بكل معناها على مستوى الشخص والزوجة والأبناء، ومع ذلك فإن في هذا راحة، وإن في هذا إشباع، نعم، لرغبات النفس في مسيس الحاجة.
نعم. شوف حضرتك قلت إيه الاكتئاب من خلال هذه الدراسة العلمية، نعم، التي اطلعت عليها أو قرأتها.
نعم.
ألا تجد أن هذا من عطاء كلمة لتسكن،
نعم، إليها؟ نعم، نعم، نعم.
هل المكتئب المتوتر، نعم، القلق ده بيعرف يسكن، بيعرف يوصل لمرحلة، نعم، السكن، نعم، يعرف ينام مستريح، يعرف ينام بنوم عميق؟ أبدا.
نعم.
والله.
نعم.
ولكن أنا هقول لحضرتك من عطاء كلمة لتسكنوا إليها،
نعم،
هذا السكن الزوجي حماية فيما أحصى شخص ضعيف من 8 أنواع من الأمراض، والأبحاث موجودة وموثقة، ومنها 8 أنواع ده فيما أحصى شخص ضعيف.
نعم.
وأرجو أن يكون أكثر من ذلك، ربما دخلنا أحد المتخصصين في هذه المسألة وقال لا 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 ده 20 نوع. أنا أدعو بذلك، يعني جزاه الله خيرا، يعني سكن الزوج له فوائد صحية عميقة جدا جدا جدا، منها فعلا موضوع التوتر والاكتئاب ده. أنا عايز أقول لك أن موضوع التوتر والاكتئاب ده أنا يعني أنا أرتبه بين هذه الأشياء نمرة 6 نمرة 7 في الحتة دي. ده في حاجات أهم من كده بكثير جدا. ده هذا السكن الزوجي يا شيخ جمال حماية للقلب بأوجه كثيرة. ننطلق إلى القلب، هذه المضغة التي بين الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه،
نعم،
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت،
نعم،
فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
نعم. نعم.
الزواج أو السكن الزوجي وقاية من بعض أمراض القلب. هذا الكلام إحنا ما عندناش كلام في الإعجاز العلمي وبالتحديد في الهيئة العالمية التي أشرف بالانتماء إليها إلا بدليل.
نعم.
بتعليمات كده لازم يكون في دليل موثق.
نعم.
منها الدراسة اللي اتعملت في جامعة جورج واشنطن،
نعم،
والتي بيّنت أن سفر الرجل، شوفوا هم ما يعرفوش بقى لتسكنوا إليها لحاجة، قالوا أن سفر الرجل وهو بصحبة زوجته يقلل كثيرا من احتمالات الإصابة بأمراض القلب.
سبحان
يعني
الله.
دي أنا بجيب خاتمة الدراسة الكونكلوجن زي ما بيقولوا، يعني الدراسة بتتكلم حتى قسمت مجموعات الرجال من سافروا سفرا طويلا وسفرا متوسطا وسفرا قصيرا وسفر للتجارة أو للدراسة أو لغير ذلك، وطلعوا نسب مئوية من هذه انتهوا فيها أن سفر الرجل حينما تكون زوجته بجانبه فإن هذا يقلل احتمالات إصابته بإصابته بمرض القلب أو بأمراض القلب. تيجي على الناحية الثانية والجماعة دول ما يعرفوش، دول ما يعرفوش بقى ان احنا قاعدين وراهم وبنجمع هذه الأشياء. جامعة نورث كارولاينا برضو في الولايات المتحدة بينت انه هي قالت كده بالضبط ان احتضان المرأة وارتفاع بسبب ارتفاع مستوى هرمون الأكسيتوسين اللي احنا أطلقنا عليه هرمون الارتباط، هذا هرمون الارتباط هذا بسبب انطلاقه يخفض ضغط الدم إن كان مرتفعا ويقلل حدوث مخاطر أمراض القلب، وهذا بفضل الله عز وجل إذا ما استمرت العلاقة الزوجية يعني كل ثلاثة أيام أربع أيام سبعة أيام في كل طهر كيفما بين الشرع الحنيف، فإن هذا يعني يحمي المرأة. عملية الاحتضان بس مجرد السكن في الاحتضان يعني هذا الأمر يحمي المرأة من أمراض القلب. شوف بقى كان في بحث بيتكلم عن الرجال أو سفر الرجل، وبحث تاني بيتكلم عن النساء، وده من جامعة وده من جامعة تانية. سنة 2006 اثنين بروفيسورز، واحد اسمه زانج والتاني اسمه هايورد، عملوا بحث ثالث بينوا فيه العلاقة بين الحالة الزواجية، خد بال حضرتك مش الحالة الاجتماعية، الحالة الزواجية، يعني يا ترى شكل هذا الزواج ايه؟ زواج سعيد في سكن وفي مودة وفي رحمة، ولا زواج في شجار وفي اختلاف وفي تعاند وتصادم؟ فهو بيبينوا العلاقة بين الحالة الزواجية وبين مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. انتهوا من ضمن ما انتهوا في هذه العلاقة، قالوا أن احتمالات إصابة المرأة بتزيد بنسبة 60% بأمراض القلب والأوعية الدموية بالطلاق إذا ما تعرضت للطلاق، وأنها تزيد بنسبة 30% إذا ما يعني عانت من فقد الزوج بالوفاة.
أنا بعد إذنك عايزين نكرر الكلمة دي يا دكتور، لأنها فعلا لها معنى ولها مغزى عميق. يعني هناك سمة صلة بين القلب وبين الزواج والطلاق.
نعم، الحالة الزواجية نفسها ماشية
صحة ومرضة.
الحالة الزواجية نفسها ماشية بالسعادة يعني بالسكن والمودة والرحمة، ولا ماشية بالتصادم والتعاند والاختلاف والتهديد بالطلاق المستمر. شوف حضرتك البحث علمي موثق وما فيهوش يعني كل هذه الابحاث، انا طبعا اسعد بمن يطلبها مني، اسعد بذلك يعني لانها موجوده وبفضل الله مترجمها بقلم الرصاص كده على ظهر البحث نفسه موجوده باللغه الانجليزيه، بتبين ان 60% من النساء تزداد عندهم احتمالات الاصابه بامراض القلب والشرايين اذا ما تعرضنا للطلاق.
تمام.
وهذه الامراض ايضا تزداد باحتماليتها بنسبه 30% اذا ما تعرضنا لفقد الزوج بالوفاه. وهي علاقة وثيقة جدا جدا زي ما حضرتك شايف، احنا لسه في القلب اهو. ده ثالث بحث بنتكلم فيه امراض العلاقة بين الزواج او الحالة الزواجية وبين القلب. مصرنا الحبيبة والتي انجبت العلماء ومنهم الاستاذ الدكتور جمال ثاني استاذ جراحة القلب، واسأل الله عز وجل انه يكون بيشاهدنا دلوقتي، وده استاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس سنة 2010، والكلام ده كلام حديث جدا ومنشور في احد المجلات الطبية المتخصصة. شوف بقى ده بيشتغلش قلب، مش بيشتغل كارديولوجي، ده بيشتغل كارديوثوراسيك سيرجي، يعني جراحة صدر وقلب. جراح يعني موضوع حد. بيقول ايه بقى؟ قال ان اللقاء الزوجي مفيد جدا لمن اجرى عملية بالقلب او الشرايين، بل انه حسب كلام الدكتور جمال سامي احد عوامل التقدم والشفاء السريع، لانه يقلل من التوتر والاضطراب والتفكير بشأن المستقبل. فيبقى شوف قد ايه السكن الزوجي ليه ايادي بيضاء على من فهم هذه الرسالة القرآنية وحول الزواج الى سبب للسكنة وللمودة وللرحمة وللسعادة وليس سببا للاضطرابات والخلافات.
لذلك انا كان لي صديق طبيب نفسي، فكان بيحصي العوامل اللي من الممكن ان تخفف من وطأة القلق وعدم الشعور بالقدرة على النوم. فبيقول من اهم الاسباب النفسية اللي بتدفع الانسان الى النوم والى النوم بعمق الحالة الارتباطية او المعاشرة الحميمية، لانها تؤثر ايجابيا على الاعصاب فتصيبها بحالة من السكون والهدوء فيخلد او يخلد الى النوم بعد طول عناء وتعب.
وده احنا جايين له ان شاء الله في هذه التأثيرات بتفصيل، يعني في اشارة الى السبب من الهرمونات اللي احنا ذكرناها دي، ايه اللي لما بيعلى الانسان بيخلد للنوم والراحة والاسترخاء، النوم العميق الهانئ مش نوم مضطرب.
دكتور عجلودي للأسف الوقت بيدهمنا،
أعلم
والموضوع في حاجة ماسة، لأن الظروف يعني لما بنطلع على حالات الطلاق في مصر ولما بنتعرف على أسباب المشاكل الزوجية، للأسف الكثير من هذه المشاكل ترجع في مجملها الى عدم فهم الاهداف الحقيقية للزواج في الاسلام.
نعم، وهذه الرسالة ربنا
نريد بالفعل ارشادا اسريا ودراسة موضوعية وميدانية في جميع المراحل الدراسية، لان مسألة تكوين الاسرة وبناء البيت ليس باقل في مراحل نمو الإنسان من أي مرحلة يمر بها، بل أخطر مرحلة. وللأسف الشديد الثقافة المجتمعية في هذا الباب قليلة ومختلطة، وللأسف يشبه الكثير من المغالطات العلمية والصحية والدينية.
نعم، مع أن احنا عن القرآن عندنا السنة النبوية المطهرة تأتينا كاملة بلمسة يعني زر على جهاز الكمبيوتر، وبعدين بعد القرآن وبعد السنة يأتي العلم الحديث فيؤكد.
سبحان الله العظيم،
وأنا أعلم من حضرتك مطلع على كم المشاكل
طبعا في
طبعا
فتاوى
والدعوة، وطبعا
ربنا يعزك ويبارك فيك،
زائد الجهد الطيب الذي أشكره لك بفتح هذا الباب من خلال
إدارتك أو
مكتب حضرتك اللي فعلا جمع حولك.
احنا بنفكر فعلا ان احنا نستثمر المشاكل دي بخلق جو مختلف من خلال تدريب أبناء المجتمع من الرجال والنساء على تعلم مهارات الحياة الزوجية الهنيئة والتي تحقق الاستقرار والسعادة.
نعم، وأنا يدي في يد حضرتك،
ربنا يعزك ويبارك فيك، لأن هذه مسألة فعلا شأن عام
لمن استطاع
ودين
أن يدلي بدلوه.
ولا سيما أن الأسرة، عفوا سيدي، الأسرة أراها يعني هي الجبهة الأخيرة والحائط المنيع للأسف الشديد اللي بتتدخل في معاول كثيرة من نواحي متعددة، فإذا ما تعرضت للهزة المرجوة أو للضعف المنشود انقلب حال المجتمع وتغيرت الدنيا، وأصبحنا في عداد من ذابوا في يعني في من زابوا في أثار العولمة، وللأسف الشديد الاتجاهات الغربية في العلاقات بين الرجل والمرأة. وعايز أختم، اسمح لي،
تفضل،
ببيان حكم الإسلام في الزواج. يعني هناك علاقة وثيقة أراها بين حكم الزواج وبين السكنة أو السكينة. لأن حكم الزواج في الإسلام يكشف بوضوح عن مدى دقة الشارع الحكيم في الحكم على الزواج. إن بعض الناس إذا سئل عن حكم الزواج في الإسلام، واحد يقول لك سنة، واحد يقول لك واجب، واحد يقول لك مندوب. لكن العجيب في حكم الزواج إنه بيجري على الأحكام الشرعية. قد يكون الأصل في الزواج أنه مندوب، كما جاء في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لو تأملت كلام ابن حجر في الفتح يقول لك الأمر يقتضي الطلب، وأقل درجات الطلب الندب، ومن هنا لزم الحكم. ثم يبين أن الزواج قد يكون فرضا متى؟ إذا امتلك الرجل الباءة وامتلك الباءة المادية والأدبية، خشي على نفسه الوقوع في الحرام. هنا يصبح الزواج ينتقل من الندب الى الوجوب، ثم ينزل بخطوة ان كان يظن الوقوع يبقى سنة مؤكدة. اما ان كان به من الامراض ما يحول بينه وبين الحياة الزوجية فانه مكروه. اما ان كان مصاب بمرض عضال يمنعه اصلا من الزواج فزواجه حرام. كل هذا اراه يتعلق بالسكنة، اراه ينصب على السكينة، اراه يكشف بوضوح شديد على مدى رعاية الاسلام شرعا لمصالح الخلق. حتى ختم الامام ابن حجر بقوله اي المصلحة تدور مع مصالح الخلق، وكما قيل اينما كانت المصلحة فثم شرع الله.
نعم.
دكتور عجلودي، لا يسعنا بعد هذه الدقائق التي سرعان ما انتهت ان نتوجه اليك بخالص الشكر والعرفان على وعد بان نتابع ما جاء في الآية الكريمة من دلالات ومعاني.
نعم شيخ.
ايها السادة المشاهدون، نشكركم لمتابعتكم هذا البرنامج الطيب من شواهد الحق، وعلى امل باذن الله تعالى في لقاء الاسبوع القادم ان شاء الله. نترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
للحق شواهد، بالقدرة تشهد، بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء، في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله إلا الله. لا إله